بعد ذلك إلى سجود التلاوة. قال المصنف رحمه الله: والسنة 14 سجدة، وهذا ما يسميه العلماء بسجود التلاوة. وسجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة أو استماع، تلاوة أو استماع آية من آيات السجود في القرآن. هذا هو تعريف سجود التلاوة، هو السجود الذي سببه تلاوة أو استماع آية من آيات السجود في القرآن. وقد أجمع العلماء على مشروعيته، ورد في فضله ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال النووي: المراد بقوله إذا قرأ ابن آدم السجدة أي آية السجدة، وليس المقصود بسورة السجدة، وإنما آية أي آية فيها سجود. ومع اتفاق العلماء على مشروعية سجود التلاوة، إلا أنهم اختلفوا في حكمه هل هو واجب أو مستحب على قولين. فذهب الحنفية إلى وجوبه، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. واستدلوا بآيات السجود في القرآن، وقالوا إن آيات السجود إما أن يكون فيها الأمر بالسجود، أو الإخبار بذم من أمر بالسجود فلم يسجد، أو إخبار من الله تعالى عن سجود مخلوقاته. وهذا يدل على وجوب سجود التلاوة. لأن الأمر بالسجود الأصل فيه الوجوب، والذم ذم من لم يسجد يقتضي تحريم ترك ذلك، والإخبار عن سجود مخلوقات يقتضي التشبه بهم. والقول الثاني في المسألة أن سجود التلاوة مستحب، مستحب استحبابا مؤكدا وليس واجبا، وإليه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وهذا كما سمعته في صحيح البخاري. ولو كان السجود واجبا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر على ترك السجود. نعم، لم يقر زيد بن ثابت، حسن، ولو كان السجود واجبا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت على ترك السجود. والحديث مروي عن زيد بن ثابت وليس ابن عمر. واستدل الجمهور كذلك بما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة الثانية قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. قال البخاري وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. قال الموفق بن قدامة معلقا على هذا قال في المغني قال وهذا كان يوم الجمعة بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر فيكون إجماعا. طيب هذا يسمى عند الأصوليين إجماع ماذا؟ إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. وهذا يعني من الصور التي يكون فيها قول الصحابي حجة، أن إذا اشتهر قول الصحابي ولم يعرف له مخالف فيكون قول الصحابي هنا حجة. أما إذا لم يشتهر قول الصحابي فإن كان له مخالف ليس بحجة عند الجميع، لكن إن قال الصحابي قولا ولم يشتهر ولم يعرف له مخالف فهل هو حجة؟ محل خلاف بين أصوليين، وجمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة وهو القول الراجح، لكنه يستأنس به. طيب إذن ذكرنا القولين، والقول الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا لقوة أدلته، خاصة أن عمر فعله على المنبر أمام الصحابة، فيكون كالإجماع من الصحابة على عدم وجوب سجود التلاوة. والقول الأول كما ذكرنا هو مذهب الحنفية. العجيب أن الإمام ابن تيمية رحمه الله اختاره مع قوة أدلة الجمهور، مع قوة أدلة الجمهور، لكن الصواب هو قول الجمهور. يعني ممكن حديث زيد بن ثابت قد يجاب عنه، لكن قصة عمر هذه قوية، يعني استدلال بها قوي، كالإجماع من الصحابة على عدم وجوب سجود التلاوة. طيب هل معنى، هل يستفاد من قصة عمر أن الخطيبة إذا مر بآية سجدة يشرع لها أن ينزل على المنبر ويسجد؟ نعم نعم فعله عمر وقرره الصحابة كالإجماع، لكن إذا أراد الخطيب أن يفعل هذا أمام الناس اليوم فلا بد أن يقدم بمقدمة، كما ذكرنا في الدرس السابق أن الإنسان إذا أراد أن يذكر أمرا مستغربا لا بد يقدم له مقدمة، يبين الحكم الشرعي ويذكر مثلا قصة عمر، ثم بعد ذلك ينزل ويسجد ثم يكمل خطبته. طيب إذا هذا هو حكم سجود التلاوة.